حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي بطن النار من جنب كربلاء، معرسهم فيها بشاعات فراتي، توفوا عطاشا بالفرات، وليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. يلا وصلنا إلى البيت اللي يؤلم قلبك يذكرك بأيام عاشوراء. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا قد مات عطشانا بشاء إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بيا. تبكي وتلطم على الراس ومتعجبة منهن، تبكي وتلطم على الراس ومتعجبة. يستاهل صدران داس وخيول أهل الطاغية، يا شيعتي عزوني بالإحسان نور عيون عزيها عزيها يا شيعتي بالإحسان بيه العدا فجعا وخلاه مار مبتر اسمع اسمع والخيامة حرقاها ونسوان سلبا ونسوان السن حواسر سيرا من كربلاء نكوف
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الرضا عليه السلام: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. صدق سيدنا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام. المأتم الحسيني مشروع إلهي خالد، ومحور كلامنا من خلال هذا العنوان هو أن المآتم الحسينية المباركة التي نحضرها ونشارك فيها، هل أن هذه المآتم الحسينية قد نشأت بصورة عفوية بعد قتل سيد الشهداء الحسين عليه السلام كأي مأتم يقام لأي واحد من الأموات، أم أن المآتم الحسينية المباركة هي مشاريع إلهية خطط لها أئمة أهل البيت عليهم السلام ورسموا لها مسارا معينا محددا؟ هذه نقطة مهمة جدا في تأريخ المأتم الحسيني. لماذا؟ لأن هذه النقطة إذا حققناها تأريخيا تترتب عليها نتيجة مهمة، وهي ماذا؟ وهي أن المأتم الحسيني إذا كان قد نشأ بصورة عفوية فمن الممكن أن يتم التصرف فيه بزيادة ونقيصة من غير أي محذور، ولكن إذا كان المأتم الحسيني مشروعا لأهل البيت بمعنى أن أهل البيت عليهم السلام هم الذين رسموا، حددوا عناصره، حددوا الهدف من ورائه، فيعني ذلك أنه ليست هنالك مندوحة في التصرف في خارطة المأتم الحسيني ومخطط المأتم الحسيني، بل ينبغي الحفاظ على خصوصياته بالنحو الذي رسمه أهل البيت عليهم السلام. فهل المأتم الحسيني نشأ بعد قتل الحسين بصورة عفوية، أم أن المأتم الحسيني كان مشروعا خطط له أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال نحتاج أن نقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى، عندما نقول المأتم الحسيني مشروع، فماذا تعني كلمة المشروع؟ أنا من أجل أقول المأتم الحسيني كان مشروعا لأهل البيت عليهم السلام، فماذا تعني كلمة مشروع؟ المشروع هو عبارة عن كل عمل مدروس مقصود مخطط له يتصل بالحياة، والمشروع يرتكز عادة على ثلاث ركائز مهمة. يعني لما تقول هذا العمل مشروع فهنالك ركائز ثلاث مهمة تحقق عنوان المشروع. الركيزة الأولى هي تحديد الأهداف، والركيزة الثانية هي الدراسة والتخطيط، والركيزة الثالثة هي الإدارة والإشراف. تلمن الآن تجي تقول فلان عنده مشروع تأسيس مؤسسة مثلا، واحد مشروع تأسيس شركة مثلا، لما تعبر عن الشركة بأنها مشروع، تعبر عن المؤسسة بأنها مشروع، مشروع يعني أن هنالك أهداف خطط لها صاحب المشروع، وهنالك خطة رسمها وحددها، وهنالك إدارة وإشراف على هذا العمل بحيث يحقق هذا العمل أهدافه. هذا يعبر عنه مشروع. لذلك عمل واحد، شوفوا إخواني، عمل واحد بلحاظ بعض الناس قد يكون مشروعا، بلحاظ بعض الناس لا يكون مشروعا مع أنه نفس العمل. لماذا؟ لأنه إن اشتمل على الركائز الثلاث صار مشروعا، وإن لم يشتمل عليها لم يكن مشروعا، مع أن العمل واحد. مثلا الدراسة قد تكون لبعض الأشخاص مشروع حياة، ولكنها لبعض الأشخاص الآخرين عمل عفوي روتيني اعتيادي. الزواج مثلا قد يكون لبعض الأشخاص مشروع حياة، بينما يكون لبعض الأشخاص عمل اعتيادي عفوي وليس مشروعا من المشاريع. متى يكون الزواج مشروع حياة؟ لما يكون الزواج خاضع لأهداف معينة وخضع لرسم خطة معينة من أجل تحقيق تلك الأهداف، وتمت إدارته والإشراف عليه بالنحو الذي يحقق تلك الأهداف، حينها يكون الزواج مشروع حياة، تكون الدراسة مشروع حياة. لكن لما الواحد يطب إلى الدراسة ما عنده هدف، يدخل إلى الدراسة الجامعية سنوات بس هو ما راسم إلى هدف مستقبلي، وما راسم خطة معينة للوصول إلى هذا الهدف، ولا أيضا عند إدارة لحركته الدراسية، دراسة ما تعتبر مشروع حياة بالنسبة له. إذا إحنا لما نقول مشروع، المراد من المشروع هو العمل المقصود المدروس المخطط له المتصل بالحياة. هذه مقدمة. مقدمة ثانية هي أن الخطابات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام وإن كانت خطابات متعددة إلا أنها بمثابة الخطاب الواحد. خلي بالك هذه النقطة جيدة. الآن لما يصدر خطاب من أمير المؤمنين عليه السلام ويصدر خطاب آخر من الإمام الحسن عليه السلام، يصدر خطاب ثالث من الإمام الباقر عليه السلام، يصدر خطاب رابع من الإمام الجواد، هذه الخطابات وإن كانت بحسب الظاهر متعددة ولكنها ترجع إلى خطاب واحد، يعني كلها نعتبرها خطابا واحدا. ليش؟ لأننا نعتقد بأن المعصوم عندما يتكلم فإنه ينطق عن الله سبحانه وتعالى، فعلي عندما ينطق هو لا ينطق عن لسانه، الحسن عندما ينطق هو لا ينطق عن لسانه، إمام الجواد عندما ينطق هو لا ينطق عن لسانه، بل كلهم ينطق عن من؟ عن الله. المنطوق عنه واحد. لذلك أنت تقرأ في الروايات كما في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام ونحن لسان الله. شنو يعني ونحن لسان الله؟ ونحن لسان الله يعني أننا إذا نطقنا فإننا ننطق عن من؟ ننطق عن الله. وإذا كان المنطوق عنه واحدا، علي ينطق عنه، الجواد ينطق عنه، العسكري ينطق عنه، المهدي ينطق عنه، إذن الخطابات الصادرة عن هؤلاء متعددة أو خطاب واحد؟ خطاب واحد. لأن المنطوق عنه واحد فإن الخطابات تكون بمثابة الخطاب الواحد. شنو يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الروايات التي تحدثت عن المأتم الحسيني وإن كانت روايات مبعثرة، رواية عن الإمام السجاد، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، رواية عن صاحب العصر والزمان، رواية عن الإمام الصادق، روايات التي تحدثت عن المأتم الحسيني وإن كانت بحسب الظاهر روايات مبعثرة ولكنها ترجع إلى خطاب واحد. يعني هو خطاب إلهي، هذا الخطاب الإلهي نطق رسول الله ببعضه، نطق الصادق ببعضه، نطق الإمام العسكري ببعضه، وهكذا. فالخطابات التي تناولت المأتم الحسيني وإن كانت بحسب الظاهر خطابات متعددة ولكنها بمثابة الخطاب الواحد. بعد بيان هاتين المقدمتين نرجع إلى النقطة المحورية التي كنا فيها، وهي أن المأتم الحسيني هل نشأ بصورة عفوية بعد قتل الحسين عليه السلام، أم أن المأتم الحسيني مشروع لأئمة أهل البيت عليهم السلام؟ الجواب بالإيجاب، أن مشروع، أن المأتم الحسيني كان مشروعا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. وإذا كان مشروع شنو معناه؟ إذا كان مشروع يعني يلزم الالتزام بالخطة التي رسمها أهل البيت لهذا المشروع ولا يجوز الحياد عنها، يعني هذا مشروع لأهل البيت وأهل البيت عليهم السلام رسموا له خطة معينة، حددوا له عناصر معينة، إذن ينبغي الحفاظ على المأتم الحسيني كما رسم له أئمة أهل البيت أصحاب المشروع صلوات الله وسلامه عليه. شنو الدليل على أن المأتم الحسيني مشروع إلهي؟ من وين احنا نقول أن المأتم الحسيني مشروع إلهي؟ إن جي نطبق الركائز الثلاث للمشروع على المأتم الحسيني لنرى أنها متوفرة فيه أم ليست متوفرة. إحنا قلنا المشروع كل مشروع ينبغي أن يتوفر على ركائز ثلاث، إن جي نطبق هذه الركائز على المأتم لنرى أن المأتم تتوفر فيه هذه الركائز فهو مشروع لمدرسة أهل البيت أم لا. الركيزة الأولى هي وضع الأهداف. أهل البيت عليهم السلام هل رسموا هدفا، هل وضعوا هدفا للمأتم الحسيني أم لا؟ من ترجع إلى الروايات تشوف نعم هنالك هدف ركزت عليه الروايات كثيرا، أكدت عليه الروايات كثيرا. شنو هذا الهدف؟ هذا الهدف هو إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. شلون هذا هدف للمأتم الحسيني؟ شوف الروايات شدوا دائما ما تقرن الروايات بين المأتم وبين هذا الهدف. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت نعم. قال إن تلك المجالس أحبها، لاحظ، فأحيوا أمرنا. رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قد واحد يقول هذا شنو ربط بالمأتم الحسيني؟ لعل الإمام يتحدث عن مجالس الذكر. أتجلسون وتتحدثون؟ قلت نعم. قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. شنو ربط هذا بالمآتم الحسينية؟ الآن يتضح ربطه. شوف الإمام شيبه يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده ففاضت عيناه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الإمام عليه السلام هنا ما يتحدث عن مجالس ذكر، يتحدث عن مجالس عزاء، عن مجالس دمعة. هذه المجالس مجالس العزاء ربطها الإمام عليه السلام بعنوان إحياء أمر أهل البيت. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت نعم. قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام قال من ذكرنا أو ذكرنا عنده فبكى وأبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن الروايات من تجي تتحدث عن المأتم تربط المأتم بهدف، هذا الهدف هو إحياء أمر أهل البيت. يعني المأتم من يتأسس فالغرض من تأسيس المأتم هو إحياء أمر أهل البيت. زين أنت تيجي تسألني سؤال تقول ما هو المقصود من إحياء أمر أهل البيت؟ شنو يعني إحياء أمر أهل البيت؟ شنو هذا الهدف الذي وضعه أهل البيت ورسموه للمآتم الحسينية المباركة؟ أمر أهل البيت اصطلاح استخدمه المعصومون عليهم السلام وأرادوا به أمر الإمامة، أمر الولاية، أمر التشيع لهم صلوات الله وسلامه عليه. شوف الإمام كاظم عليه السلام في الرواية عنه يقول: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أمرنا أبين من الشمس. إمام الصادق يسأل عن الآية المباركة: فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قال: إن دخلوا في أمرنا. دائما الروايات تعبر بالأمر وتريد الإمامة، تريد الولاية، تريد التشيع للأئمة الطاهرين عليهم السلام. إذن الروايات لما نجد قل من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، المراد من إحياء أمر أهل البيت إحياء إمامتهم وولايتهم والتشيع لهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن نجي إلى الركيزة الأولى التي يتحقق بها المشروع، وهي ركيزة وضع الأهداف. هل أن أهل البيت وضعوا أهدافا هدفا للمأتم الحسيني؟ الجواب نعم، إحياء أمر أهل البيت هو هدف المأتم الحسيني كما يستفاد من الروايات. إذن الركيزة الأولى للمشروع متوفرة في المأتم الحسيني. انجل الركيزة الثانية وهي المهمة. الركيزة الثانية هي الدراسة والتخطيط. كل واحد صاحب مشروع من يوضع هدف معين لمشروعه، الخطوة الثانية التي يحتاجها وهي أهم خطوة، خطوة الدراسة والتخطيط. دراسة والتخطيط يعني ماذا؟ يعني أن يضع خطة حكيمة دقيقة يحقق من خلالها الأهداف التي رسمها. أنا راسم هدف، شلون أحقق هذا الهدف؟ لابد أن أرسم خطة محكمة من أجل تحقيق هذا الهدف. زين أهل البيت عليهم السلام لما نقول بأن المأتم الحسيني مشروع لهم وجعلوا له هدفا وهو إحياء أمرهم، هل خططوا للمأتم الحسيني بحيث على ضوء تلك الخطة يتحقق ذلك الهدف؟ لا. هذه الخطوة تحتاج إلى تأمل. نقول نعم، أهل البيت عليهم السلام رسموا للمآتم الحسينية خطتين محكمتين تتكفلان بتحقيق الهدف المنشود منها. شنو هاتان الخطتان؟ الخطة الأولى هي تحديد العناصر الرئيسية للمآتم الحسينية. أهل البيت حددوا عناصر معينة للمأتم الحسيني بحيث أن المأتم ينبغي أن يتوفر على هذه العناصر. هذه خطة. الخطة الثانية تحديد العوامل والوسائل المساعدة على تحقيق العناصر الرئيسية للمهتب الحسيني، حتى تتضح الفكرة وبنورها بالتفصيل. انجي إلى الخطة الأولى التي رسمها أهل البيت، وهي وضع العناصر الرئيسية للمهاتب الحسيني. كيف ينبغي أن يكون المهتب الحسيني؟ هل لنا أن نجعل المأتم الحسيني كما نريد، أو أن المأتم الحسيني ينبغي أن يتوفر على عناصر رئيسية لا ينبغي أن نحيد عنها؟ من نرجع إلى الروايات نشوف، نعم ركزت الروايات على عنصرين رئيسيين للمأتم. العنصر الأول هو عنصر المعرفة، والعنصر الثاني وهو أهم من عنصر الدم. من وين نستفيد هذا؟ تعال إلى رواية الفضيل بن يسار. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ هذا عنصر ماذا؟ عنصر المعرفة. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت نعم. قال إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، العنصر الثاني، من ذكرنا أو ذكرنا عنده ففاضت عيناه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن معرفة ودمعة، مأتم الحسيني حدد له أهل البيت عنصران، عنصر المعرفة وعنصر الدمعة. تقول طيب هذا شنو ربط بالهدف الذي رسمه أهل البيت؟ وقلنا إحنا صاحب الخطة، صاحب المشروع لابد أن يضع خطة تحقق الهدف من المشروع. الهدف من المأتم الحسيني ما هو؟ قلنا هو إحياء أمر أهل البيت، إحياء إمامتهم، إحياء ولايتهم. زين، هذا الهدف يتحقق بماذا؟ يتحقق بما لو اشتمل المأتم الحسيني على هذين العنصرين، عنصر المعرفة وعنصر الدم. شلون؟ عنصر المعرفة هو يبرز جانب العلم والفكر لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا مما فيه إحياء أمرهم. ورد في الرواية عن أبي الصلت الهروي قال الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله من أحيا أمرنا. قلت: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. إذن المعرفة تشد الناس بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذا عنصر. العنصر الآخر عنصر الدمعة. الدمعة ما دخلها في إحياء أمر أهل البيت، في إحياء إمامة أهل البيت؟ لأن عنصر المعرفة يبرز جانب العلم والفكر، وعنصر الدمع يبرز جانبا آخر وهو جانب المظلومية. وجانب المظلومية هو أعظم شاهد على الإمامة المغتصبة لأهل البيت عليهم السلام. شوف، جانب المظلومية لآل بيت محمد عليهم السلام هو أعظم شاهد على منصبهم المغتصب المصادر منهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا أيضا يحيي أمر ماذا؟ إمامتهم، يحيي أمر ولايتهم. إذن أهل البيت عليهم السلام عندما حددوا العناصر الرئيسية للمكتب الحسيني وهي المعرفة والدمعة، لأن الهدف من المأتم الحسيني يتحقق بهذين العنصرين. لذلك ما من حق أي أحد يؤسس مأتم حسيني ولكن بتجريده من هذه العناصر. يعني واحد يجي يعلن عن مأتم لكن هذا المأتم يتحول إلى محاضرة من غير دمعة، من غير نعي، من غير مصيبة، من غير حزن على الحسين. هذا على خلاف الخطة التي رسمها أهل البيت. أهل البيت عليهم السلام عندما أسسوا للمآتم الحسينية أسسوا لها كمشاريع ووضعوا لها خطط معينة، وأرادوا لهذه المآتم أن تسير على وفق الخطة المرسومة من أجل أن تحقق أهدافها. إذن الخطة الأولى التي رسمها أهل البيت عليهم السلام تحديد العناصر الرئيسية للمآتم الحسينية. الخطة الثانية التي رسمها أهل البيت لمشروعهم تحديد العوامل والوسائل المساعدة على تحقق العناصر الرئيسية للمآتم الحسيني. شوف المسألة مسألة تسلسلية تراتبية متركبة. أهل البيت عليهم السلام لما أسسوا لمشروع المأتم الحسيني جعلوا هدفه إحياء إمامة أهل البيت وولاية أهل البيت. زين شلون يتحقق هذا الهدف؟ بأن يشتمل المأتم الحسيني على عنصرين، عنصر المعرفة، عنصر الدمع. زين شلون يتحقق هذان العنصران؟ شوف كيف الخطة محكمة ومرسومة بدقة من أهل البيت. شلون يتحقق هذان العنصران؟ قام أهل البيت بوضع العوامل والوسائل التي تساعد على تحقيق هذين العنصرين. شنو هذه العوامل؟ أنا أشير إلى ثلاثة عوامل، إلى ثلاث وسائل. وسيلة الأولى أن يكون طابع المأتم الحسيني طابع الحزن. أهل البيت ركزوا على هذا الجانب تركيزا بالغا، ومن تعاليمهم بهذا الصدد إقرارهم وحثهم على ارتداء السواد في مآتم الحسين عليه السلام. ورد في الرواية عن عمر بن علي، وهي رواية حسن، حسنة عمر بن علي، قال: لما قتل الحسين بن علي لبسنا نساء بني هاشم السواد والمسوح. مسوح يعني الملابس الثقيلة جدا. لبسنا نساء بني هاشم السواد والمسوح على الحسين، وكنا لا يتقين من حر ولا برد. يعني المسألة استمرت في فصل الصيف، فصل الشتاء، كنا يعقدنا المآتم على السيد الشهداء، وكنا لا يتقين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. يعني الإمام ماخذ على نفسه أن النساء يتفرغن للنعي والمصيبة والعزاء وهو يتكفل بطبخ الطعام للبيوت. تشجيع على الهاشميات أن يلبسن السواد في المآتم الحسينية من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون طابع المأتم الحسيني طابع الحزن طابع الأسى. إذا كان طابع المأتم الحسيني طابع الحزن طابع الأسى كان موجبا ذلك لتحقيق العنصر المهم للمأتم وهو عنصر الدمعة. لما يكون طابع المأتم طابع الحزن ساهم ذلك في تحقيق العنصر الرئيسي للمأتم وهو الدمعة. هذا واحد. الوسيلة الثانية التي ركز عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام هو وهي توفر المآتم الحسينية على عناصر الإثارة. شلون يعني توفر المآتم الحسينية على عناصر الإثارة؟ هل أذكر لك شواهد؟ الشاهد الأول أمرهم بالإنشاد برقة. يدخل أبو هارون المكفوف على الإمام الصادق عليه السلام يقول للإمام يا أبا هارون أنشدني في الحسين شعرا. ينشده فيقول له الإمام يا أبا هارون أنشدني كما تنشدون. في الرواية يعني بالرقة، هذا مذكور في نفس الرواية يعني بالرقة. يعني أنت من تجي تلقي شعر في المأتم الحسيني أنت ما عندك خيار تلقي شعر في المأتم مثل ما تلقي شعر في أي مناسبة أخرى. لا، هنا لابد أن تستعمل أسلوب الإثارة، لابد أن تستعمل العنصر المثير. أنشدني كما تنشدون، يعني من تقرأ شعر بالمأتم اقرأه بالرقة، اقرأه بطبر حزين بنعي حزين. هذا واحد. شاهد الثاني حث أهل البيت عليهم السلام على شق الجيوب. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ولقد شققنا الفاطميات الجيوب ولطمنا الخدود على الحسين بن علي وعلى مثله فلتلطم الخدود ولتشق الجيوب. شق الجيوب من عناصر الإثارة. لما الإنسان في المأتم الحسيني يخرج عن الطور المتعارض يبادر إلى شق جيبه، هذا من عناصر الإثارة، وقد شجعت عليه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. شاهد ثالث قضية التشابيه. هذه قضية التشابيه والتماثيل مو يجب بالك أنها قضية مخترعة، هذه قضية خطط لها أهل البيت رسم لها أهل البيت أن يكون المأتم مشتملا على التشبيه على التمثيل. هذا مما خطط له أهل البيت وكانت مآتمهم على ذلك. في الرواية عن الكميت بن قال دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فأنشدته في جده الحسين شعرا فبكى وبكى الحاضرون وكان قد نصب سترا بيننا وبين النساء فخرجت جارية من وراء الستر وهي تحمل طفلا رضيعا ملفوفا في قماط فوضعته في حجر الإمام الصادق وذهبت. فلما رآه الإمام الصادق ارتفع بكاؤه وعلى نحيبه. هذه قضية التشبيه قضية أسس لها أئمة أهل البيت في مآتمهم، فكانوا يثيرون مشاعر الشيعة من خلال التمثيل والتشبيه. إذن أهل البيت عليهم السلام خططوا للمآتم الحسينية أن تكون متوفرة على عناصر الإثارة. لماذا؟ لأن المأتم الحسيني لما يكون متوفر على عنصر الإثارة يتحقق العنصر الرئيسي منه وهو عنصر الدمعة. هذا اثنين. الوسيلة الثالثة أو العامل الثالث من العوامل المساعدة على تحقيق العناصر الرئيسية للمأتم وضع المحفزات لمقيم المآتم. فالآن لما عندك مشروع وهذا المشروع قائم بموظفين ودول الموظفين تريد منهم يحققوا الهدف من المشروع، لابد أن تضع لهم محفزات. وأهل البيت اعتنوا بمسألة وضع المحفزات. ورد في الرواية، تأمل في هذه الرواية جيدا، ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا فاطمة إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي، وإن رجال أمتي يبكون على رجال أهل بيتي. لاحظ: ويجددون لهم العزاء جيلا بعد جيل. أجيب هذا التصريح من النبي صلى الله عليه وآله، يعني المآتم الحسينية كانت مشروع حاضر في ذهن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يراه مشروعا مستمرا جيلا بعد جيل. ويجددون لهم العزاء جيلا بعد جيل، فإذا كان يوم القيامة، شوف شلون وضع المحفزات، فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال، وكل من بكى منهم على الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة. هو جزء من الخطة التي رسمها أهل البيت من أجل أن تتوفر المآتم الحسينية على عنصر الدمعة الذي هو أهم عناصر المأتم الحسيني. إذن أنت من تجي تقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام بالتحليل تكتشف أن المأتم الحسيني مشروع إلهي أعد له أهل البيت ورسموه وخططوا له، وليس مجرد أمر عفوي قد حصل بعد واقعة كربلاء، بل أهل البيت عليهم السلام حددوا هدفا ثم رسموا خطة تحقق هذا الهدف. إذن الركيزة الأولى للمشروع متوفرة في المأتم. الركيزة الثانية وهي الدراسة والتخطيط أيضا متوفرة في المأتم. الركيزة الثالثة أيضا متوفرة في المأتم وهي ماذا؟ الركيزة الثالثة هي الإدارة والإشراف. لما الواحد يأسس لمشروع فإنه يعمد إلى إدارته والإشراف عليه من أجل أن يحقق ذلك المشروع أهدافه. والمآتم الحسينية خضعت لإدارة أهل البيت وإشرافه. وهنا عندنا على ذلك مواقف. موقف الأول أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يقيمون المآتم بأنفسهم، يعني القضية ما تركوها لغيرهم ليقيمها كيف يشاء، بل هم بأنفسهم بادروا لإقامة المآتم على الحسين، فما كانت تسنح الفرصة لواحد منهم إلا ويقيم المأتم على الحسين. الإمام يدخل عليه أبو هارون المكفوف، يستغل الفرصة يقيم مأتم على الحسين. يدخل عليه جعفر ابن عفان، يستغل الفرصة يقيم المأتم على الحسين. يدخل عليه أبو عمار المنشد، يستغل الفرصة يقيم المأتم على الحسين. يدخل عليه الكوميت، يستغل الفرصة يقيم المأتم على الحسين. يدخل جعبل على الإمام الرضا، يستغل الفرصة ينصب الستر بينه وبين النساء يقيم المأتم على الحسين. فكان أهل البيت بأنفسهم يديرون المآتم صلوات الله وسلامه عليهم ويقيمونها. واحد، الموقف الآخر دعمهم للمآتم الحسيني. سمعت الرواية عن عمر بن علي بن الحسين، وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. هذا عمل الطعام للمآتم حتى النساء يتفرغن لمآتم الحسين عليه السلام، وحتى الرجال ما يتحججن بأن البيوت خالية من الطعام مثلا وأن النساء منشغلات. كان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم حتى النساء يتفرغن للعزاء، الرجال أيضا يتفرغن للعزاء، ولا يمانعون من تفرغ عيالهم لإقامة المأتم على الحسين. وهذا تعليم مهم إخواني، أن نكون ممن يدعم المآتم الحسينية، أن نكون ممن يعين الآخرين على إقامة المآتم. لا نصير حجر عثرة في إقامة المآتم الحسينية، لا نصير حجر عثرة في حضور بعض أبناء مجتمعنا إلى المآتم الحسينية. وهنا خطابي أوجهه للمدرسين، للمدرسات الذين يعاقبون الطلبة والطالبات على التغير في أيام المآتم الحسينية، أو الذين يتعمدون أن يضعوا الامتحانات والدرجات في أيام المآتم الحسينية. هذا على خلاف سيرة أهل البيت. وكان علي بن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتم. علي بن الحسين كان يشجع على رفع العثرات والعقبات التي تحول دون قيام المآتم الحسينية. إذن دعم المآتم هذا موقف من مواقف أهل البيت. ثلاثة، الإشراف على المآتم الحسينية، أداروا مشروعهم وأشرفوا عليه. يعني كانت المآتم اللي تعقد بإشراف أهل البيت. يقول الفضيل بن يسار: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: يا فضيل، أينك؟ لم أرك ليلة البارحة. كان هذا الفضيل يعني ما يفارق مجلس الإمام. الإمام افتقد ليلة من الليال، قال: يا فضيل، أينك؟ لم أرك ليلة البارحة. الفضيل كان عاقد مأتم على سيد الشهداء، لكن هو خاف يذكر الحسين أمام الإمام الصادق. الإمام الصادق يذكر، لذلك حاول أن يوري عليه. قال له: لشغل أعاقني يا ابن رسول الله. قال: يا فضيل، ألم يكن لديك البارحة مأتم على جدي الحسين؟ عرف أن الإمام مطلع على الواقع. قال: بلى يا ابن رسول الله. تعجب من جواب الإمام، شنو قال له؟
قال وأنا كنت حاضرا. يعني هذه المآتم تحت إشرافهم تحت نظرهم، وأنا كنت حاضرا. هذا تعجب. الإمام الصادق عليه السلام شخصية معروفة، من يحضر إلى مكان فإنه يكون صاحب المجلس صاحب المكان. شلون يحضر إلى مأتم؟ مآتم في عهد أهل البيت كانت مختصرة، حضور فيها حضور قليل، يعني اللي يحضر يميز. شلون الإمام حضر ولم يلتفت إليه؟ قال وأين كنت سيدي؟ قال يا فضيل، عندما خرجت من الباب ألم تعثر رجلك بثوب أبيض؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال أنا كنت عند ذلك الثوب. أنا مكاني من أجل المآتم الحسينية أجلس عند الباب لا أدخل إلى المآتم. ما أدري، ها تحركت أحاسيسك مشاعرك. سيدي أنت صاحب المجلس، لكم صدر المجلس، أنت من تجي يكون تدخل داخل الدار داخل المجلس. قال يا فضيل لا أستطيع الدخول داخل، لا أستطيع الدخول داخل المجلس. قال ولم يا ابن رسول الله؟ قال إن داخل المجلس جدتي الزهرة تلطم على رأسها وتنادي حسين. مرحبا بهذه الدموع، مرحبا بهذه الصرخات. أول ليالي الموسم، أول ليالي عاشوراء. يا فضيل بهالمآتم أجلسانا على الباب وبكي على حسين جدي الطاح من فوق التراب. أجلس على الباب ودموعي على خدي سايلة، أجلس على الباب ودموعي على خدي سايلة، واللي ذي للماتمانة بلحظة نستقبله. أجلس على الباب ودموعي على خدي سايلة، وليجي للماتمانة بلحظة نستقبل. هنيئا لكم يا أيها الحضور في مآتم الحسين، هنيئا لكم يا شيعة الحسين. أجلس على الباب ودموعي على خدي سايلة، وليجي للماتمانة بلحظة نستقبل. يا هلا أنا أقل بالموالي، يا هلا بالذي جانا يواسينا على أعظم مصاب. ما قدر أدخل إلى الماتم يصعب علي الدخول، انظر بجانب المنبار جالس الهادي الرسول. جدي الكرار حيدار وامي الزهره، ترى وياكم حاضر الزهره وجدي الكرار حيدار وامي الزهرة الحسن يبكي على عضيد القضب حد الحرى ما قدر انظر الى الزهرة وبوسطة الماء تبتدو ما قدر انظر الى الزهرة وبوسطة الماء بيدها تمسك ضلعها والصدر دم يفوق اسمع وتصيح عينوني يا شيعة بالبكي ولطم الصدر تصيح عينوني يا شيعة بالبكي ولطم الصدر كلنا نصرخ معها وحصين عاد شهر الحزن عاد شهر الحزن إيه وارتدى ثوب السوء يلا يلا عاد شهر وارتدى ثوب أيها اللائم دعني إن ذا الدمع اعتقى يقول وياي أيها اللائم دعني إن ذا الدمع أنا لا أملك دمعي كلما عاشور يقول أنا لا أملك كلما عاشور إيه هذا صوتك أنا لا أملك كلما عاشور كلما نادوا حسين كلما نادوا حسين نار وجدي بزدية إيه كلما نادوا حسين نار قلبي بزدية أذكر صبط جريح مال عن ظهر الجو حسينا أذكر صبط جريح مال عن ظهر إيه وحسينا وحسين وحسين عاد شهر الحزن وارتدى ثوب أنا لا أملك دم كلما أذكر الصبط جريح على عن ظهر الجوى أقول وأرى السهم بقلب ديني أضحى والرشا وحسين وأرى السهم بقلب ديني أضحى والرشا زينب تبكي عدو وخيا من بالتقى ونساء ويتامى ذعرت في كل وقت وحسين قولها عاد شهر عاد شهر وارتدى ثوب إيه أنا لا أملك كل ما عاشوا قول وحسين